قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم السلطان أو نائبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وتقدم قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، لأن له سلطنة فيدخل في عموم الحديث.
لأن له
سلطنة
لأن له سلطنة فيدخل في عموم الحديث.
أولا، الكلام هنا في هذا المسألة في بيان أهمية التزويج، لأن الولاية جعلها كما تعرفون شرط، والشرط معلوم أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ولكن حرصا من الإسلام على تزويج النساء وعلى ألا يتعطل أمر التزويج، ذكر أن الولاية يعني لا تتوقف على يعني شخص بحيث يعضل، أو إذا عدم هذا الشخص تتعطل منافع الزواج، بل الزواج ماشي وسائر. فذكر في هذا الباب هذا المسألة، وهي مسألة أنه قال: الحاكم أو السلطان ولي من لا ولي له. يصدق يعني يريد بهذا أن من ليس له ولاية، من ليس عليه ولاية وهو محتاج إليها، مثل يعني الإنسان إذا كان قاصرا وليس هناك من يقوم على شأنه كان يكون يتيما، وكذلك اليتيمة والمرأة لأنها تحتاج إلى الزوج، وكذلك المعتوه أو ناقص العقل يحتاج إلى من يصلح شأنه ويصلح أمره. فلا بد أن يكون هناك أولا أن يكون هناك سلطان، لأن القرآن إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والقرآن يحتاج إلى السلطان. القرآن في تطبيق أحكامه ونشره وفي التحاكم إليه وفي الرجوع إليه يحتاج إلى حاكم، من يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلا فالقرآن هو موجود، ومع هذا فعندما يكون الحكم بغير ما أنزل الله، ويكون أيضا على الآراء والأهواء وعلى القوانين الوضعية وعلى آراء الرجال، فالقرآن وحده إنما يتلى للبركة كما هو في زماننا هذا. في زماننا هذا في كثير من الأماكن إنما السلطة شيء والقرآن والسنة شيء آخر، وهذا هو الذي جعل يعني الأمة الإسلامية على هامش الأمم. الأمة المسلمة على الرغم من كثرة عددها وعلى ما عندها من خيرات وعلى ما عندها من عقليات مبكرة وعلى ما عندها من طاقات، ولكنها مع هذا معدودة في هامش الأمم وفي ذيل الأمم. بسبب إيش؟ بسبب الفصل بين السلطان والقرآن. فالقرآن لا بد أن يكون هو الحاكم، ولا يحكم به إلا سلطان. ولهذا قال أهل العلم في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن عباس: هم العلماء. وقال غيره: هم الأمراء الذين يطيعون العلماء، لأنه لا فرق، الأمر واحد ما دام الأمير أو الحاكم يطيع أهل العلم ويستشير بشور أهل العلم ويرجع إلى أهل الفقه، فالطاعة إذن في النهاية هي لأهل العلم ولأهل الفقه في دين الله عز وجل. ولكن حصل في وقتنا الحاضر أن الأمور ضيعت، فأصبح القرآن إنما هو في المساجد، وإنما يتلى في حلق الذكر، وإنما يتلى أحيانا في يعني بعض على الأموات وفي المقابر وفي الجنائز فقط. وأما أن يكون هو الحاكم، القرآن هو الحاكم، والقرآن الذي هو دستور الحياة ونظامها، لا تصلح الحياة بغير القرآن والسنة، بل تكون هي يعني كل شيء في حياة المسلمين. وما يجد من أمور لا بد أن يكون وفق القرآن والسنة، وما عارض ذلك يضرب به عرض الحائط. هذا هو الأصل. وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه كان الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، وعليه كانت الخلافات السابقة التي إلى أن انتهت، وهي على تحكيم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لما ترك الناس هذا وتحاكموا إلى قوانين الغرب وتركوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا، عندما تركوا ذلك حصل هذا، حصل ما حصل. فالمسلمون اليوم مضيعون مثل الشياه المضيعة في الغابة، هذا الذيب يأكل من جهة والسبع يأكل من جهة، وكل يتقسم المسلمين كما يشاء كما يشاء. ليش؟ ولا أرخص من دم المسلمين. في بلدة واحدة الآن يقتل فيها بالملايين، بمئات الآلاف في غزلان يقتل المسلمون. ليش؟ ما لهم من يأخذ بأيديهم، وما لهم أيضا من سلطان. فلا بد أن يكون للقرآن أيضا سلطان يحكم بشرع الله عز وجل ويحكم شرع الله عز وجل، لأن القرآن وحده لا يمكن أن يقوم بذاته، لا يمكن أن يقوم. فالقرآن موجود ولكن يحتاج إلى من يرفع، يحتاج إلى من يجعله يكون له سلطة حتى ينشر حكم الله عز وجل في الأرض. فلهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني أن السلطان هو الرحمة، هو الرحمة في الأرض. اليتيم والمرأة إذا لم يكن لها والي، كلهم يرجعون إلى هذا، إلى السلطان، يرجعون إلى الحاكم، يرجعون إلى القاضي الذي. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ليش؟ لأنها تضيع أمور المسلمين. ولهذا قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني لا بد أن يكون هناك سلطان حتى لا يضيع المسلمون وحتى لا يضيع الناس. ثم ذكر قال: إن عدم الكل، يعني مما تقدم، وهذا يحصل كما ذكرت لكم في وقتنا الحاضر. فكثير من يعني الجمعيات الإسلامية الخيرية التي تقوم في البلاد الكافرة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من بلاد الكفر، هؤلاء لا يعتبرون يعني سلطان، وربما لا يكون عندهم من يصل إلى مرتبة القاضي أحيانا، ولكن يكون لهم مسؤول، وهذا المسؤول من خيارهم. فهذا الشخص، هذا الشخص يتولى زواج من لا ولي لها، وهذا يكثر، لأنه ذكرت لكم أن الإسلام بدأ ينتشر في الغرب والحمد لله، وبدأ يكثر مناصروه، ولكنه في النساء أكثر. فإذا أسلم النساء من يزوجهن؟ الأب الكافر لا ولاية له، الأخ الكافر لا ولاية له، لا يزوجها إلا مسلم، لا يزوجها إلا مسلم. فإن كان هناك من يرأس هذه الجمعية ولو كانت صغيرة، ولكنه فيه يعني التزام بشرع الله عز وجل واستقامة، فإنه ولي هذه المرأة، يعتبر وليا لهذه المرأة. هذا معنى قوله: فإن تعذر الكل زوجها سلطان في مكانه، يعني من له سلطة، من له سلطة في مكانه، من له كلمة على إخوانه، من له كلمة في مكانه. وهذا يلزم، يعني يشعر من كلام الفقهاء أن الأقليات يجب أن يكون لهم ولاية إذا كانوا في بلد ما وليس هناك حكم بشرع الله عز وجل، فلا يجوز لهم أن يتفرقوا، لا يتفرقوا، وكل منهم يصبح أميرا مستقلا على ثلاثة أو أربعة أو على مجموعة، لا، كلهم يد واحدة، يد واحدة. وإن كان فيهم من النقص ما فيه، لو كان فيهم نقص في العقائد أو أخطاء في السلوك أو نقص في الفهم والمنهج والتفكير، لكن ما داموا يعلنون لا إله إلا الله محمد رسول الله وشعائر الإسلام فهم إخوة، هم إخوة، كل له يعني ما للآخر وعليه ما عليه. ويلزمهم التعاون ويلزمهم التكافل ويلزمهم أن يكون لهم مسؤول عنهم حتى يدبر أمورهم وحتى يكثر عددهم وحتى يفقههم في دين الله عز وجل. هذا هو مقصود الفقهاء عندما يقولون قال: فإن عدم الكل زوجها سلطان أو ذو سلطان في مكانها، يعني المكان الذي تعيش فيه إذا كان له سلطة وكان له ولاية ولو على مجموعة من المسلمين، كما ذكرنا كما هو في بلاد الغرب، فإن له حق أن يزوج المرأة إذا أسلمت وليس لها ولي غيره.
فإن تعذر وكلت من يزوجها. قال الإمام أحمد: في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفر والمهر،
أرفع صوت،
إذا لم يكن في الرستاق قاض، انتهى، لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية.
يقول إذا كانت في مكان، إذا كانت المرأة في مكان ليس فيه قاضي وليس فيه سلطان مسلم وليس فيه من يرجع إليه. قال بعد ذلك ذكر هنا أن المرأة في هذه الحالة تضع أمرها إلى رجل فيه كفاءة، هذا الرجل يزوجها. ليش؟ لألا يعني لأن هذا احتياط للزواج، احتياط لأمر الزواج، حتى لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها. ليش؟ لأنها لو زوجت نفسها ربما وضعت نفسها في يد غير مكافئة، لا من ناحية الدين ولا من نواحي تلحق بها من العار أو بأهلها. فعندئذ الرجل كما هو معلوم، وليس الرجل كالمرأة، الرجل له عقل، الرجل يضع الأمور في مواضعها غالبا. فلهذا حرص أهل العلم على أنه لا تخرج الولاية من يد الرجل، ولا تكون المرأة مزوجة لنفسها ولا مزوجة لغيرها، حتى لو انعدم السلطان أو السلطة في مكان، فلها أن تختار من المسلمين رجلا فيه أمانة وفيه دين وفيه ثقة، وتجعل أمرها إليه أن يزوجها. حتى هذا اهتمام من اهتمام أهل العلم والفقه بأن لا تخرج الولاية من يد الرجل. قال الإمام أحمد في دهقان، قال في القاموس: الدهقان بالكسر وبالضم دهقان ودهقان، والجمع دهاقنة أو دهاقين. هذا الدهقان يقول هو الذي يعني يستطيع أن يسيطر على الموقف، أو يكون له قدرة على السيطرة على الموقف مع حدة، هذا في الأصل. ولكن عند العجم يسمى يعني الشخص المسؤول عن الفلاحين يسمى دهقان. الآن يسمون العمدة مثلا، عمدة المكان، المعرف في القرية، إذا كان ما في أحد أصلا والأمر فوضى وليس هناك يعني سلطة، فمعرف القرية والمسؤول عن القرية الذي مثلا يرجعون إليه، هذا إذا لم يوجد غيره في هذا المكان من الأولياء فيكون وليا لها يزوجها. عرفتم هذا؟ هذا معنى قوله، قال يزوج من لا ولي لها، لكن بشرط إذا احتاط لها في الكفاءة وفي المهر. أما الكفاءة فسيأتي معنى ذكرها، وهو أنهم قالوا لا بد من الكفاءة في الدين، لا بد من الكفاءة في الدين. فإذا كان فاجر لا يزوج بمستقيمة وبملتزمة شرع الله، وسنأتي على شرح هذا في موضع إن شاء الله تعالى. وكذلك بالنسبة للأنساب، لأنها عرف عند العرب وسنذكر هذا، وأن هذا على سبيل الجواز أو على سبيل الأفضل والأولى وليس على سبيل اللزوم. فإنه لو تزوج إنسان يعني نسبه أقل من امرأة ولكن دينه مرتفع، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا ينظر إلى هذا المعنى بقدر ما ينظر إلى مسألة الدين، فالدين هو الأساس. إذا احتاط لها في الكفر فزوجها بكفء لا يلحقها ولا يلحق أهلها عار، إذا زوجها بشخص يلحق بأهلها عار مثلا فيما بعد. وكذلك في المهر، في أن يوفيها حقها، والمقصود مهر مثيلاتها، مهر مثيل أو أن يعني يشترط لها ما يصح أن يكون مهرا، هكذا قال أهل العلم، أن يشترط لها ما يصح أن يكون مهرا. وقد ذكرنا قبل قليل أن المبالغة في المهور ليست من الإسلام وليست من الدين في شيء، وإن المبالغة في المهور مما كان عائقا أمام الشباب وأمام الشابات في الزواج، وهذه المبالغات التي يفعلها الناس هذه من العقابيل التي وضعوها أمام الزواج، ولهذا كثرت الفواحش وكثر الزنا وكثر أيضا والعياذ بالله الوقوع في المحرمات، كل ذلك بسبب هذه العقابيل الصعبة التي يضعها الناس. وهذه البنت ليست أقل من بنت فلان، هذا كلام غير، هذا كلام جاهل، هذا من كلام الجاهليين. لكن ما صح أن يكون مهرا، ما صح أن يكون مهرا أو كان من مهر مثيلاتها المتوسط الحال، فعندئذ ينبغي أن يجتهد في هذا فلا يبخسها. قال إذا لم يكن في الرستاق أو الرستاق قاض، وهو المكان الذي هو العام، يعني كان يقصد زي مثلا المنطقة أو مثل مثلا الإقليم أو ما أشبه ذلك. لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية. يعني لو قلنا لابد من ولي وأن يكون ممن ذكرنا وهي ليس لها ولي ممن ذكرنا فمعناه يمنع النكاح. وهذه مفسدة. وتحقيق يعني مثلا النكاح مصلحة من المصالح وكونه بغير ولي قريب مفسدة أقل من الأولى، فترتكب هذه ويدرى بها التي هي أعظم منها.
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد
بلا
أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي.
يعني يقول الآن رتبنا الولايات فذكرنا أن الأب أولا ثم ومن والجد وإن علا ثم الإبن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الأخ الشقيق ثم أبناء الأخ لأب ثم الأعمام على ما ورد هناك ثم الحاكم. يقول هنا فلو زوج الحاكم، كأنه يشير إلى أن الولاية لو انتقلت، يعني شخص أفتات، يعني شخص أفتات مثل إيش؟ مثلا الأخ زوجها أخوها مع وجود أبيها، هل يصح أو لا؟ يقول هنا لا يصح النكاح في هذه الحال. وكذلك لأنه قال فلو زوج الحاكم متى يكون مزوجا؟ عند انعدام الأولياء أو عند المشاجرة إذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا لم يشتجروا وكان الولي موجود ليس للحاكم أو القاضي ليس له أن يزوجها إلا إذا وجد من الولي عضلا، إذا وجد أن أبا البنت أو أخاها يعضلها عن الزواج فعندئذ يعتبر من الاشتجار، فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن لو كان ابتداء زوج على طول أو الأبعد زوج مع وجود الأقرب، يقول هذا النكاح اختل فيه شرط من الشروط، وإذا اختل فيه شرط من الشروط إيش يصير النكاح؟ فاسد، يصير فاسد. وعندئذ فلا بد، فإن كان قبل الدخول بالمرأة لا بد من إعادة العقد من جديد، وإن كان بعد الدخول فلا بد من تصحيحه، لا بد من تصحيحه، فيؤتى بالولي الأقرب ثم يعقد عقدا آخر حتى يصح ويستمر الزواج على ما هو عليه. نعم، لا يقام فيه تعزير، يقام في هذا تعزير. ليش؟ احتمال، لأن المسألة خلافية أصلا، المسألة خلافية ما هي مسألة مفارقة.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر
ولا تقطع
إلا بكلفة ومشقة إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد قال في الكافي، والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع.
يعني يقول ذكر أن من الأعذار يعني الولي إذا غاب سافر، الولي الأقرب سافر، فيقول إن من الأعذار إذا غاب فوق مسافة قصر ولا تقطع هذه المسافة إلا بكلفة وبمشقة. الوقت السابق كما تعلمون يعني مسيرة يوم وليلة مثلا المراحل هذه أو مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن تقطع الآن يعني في ساعة أو ساعتين بالسيارة، وتقطع في دقائق بالنسبة للطائرة. لكن السابق كان يحصل فيها عسر ومشقة حتى يوصل إلى الشخص، فإن كان فيه عسر ومشقة فإن من بعده من يليه في الولاية لئلا تتعطل مصالح النكاح، حتى لا تتعطل المصلحة فيزوجها الولي الذي يليه. هذا معنى قوله. ثم قال المرجع في هذا إلى العرف، إذا كان العرف يحدد أن هذه المسافة لا تقطع إلا بكلفة وبمشقة وإلا فيجب مراسلة الولي. وفي وقتنا الحاضر الوسائل يعني والحمد لله كثرت وتيسرت، فأمر مثلا البرقية، التليكس، الفاكس، التليفون، كلها من الوسائل التي يمكن أن يتصل بالولي لعل له رأي مثلا. فإذا قال ما آتي أو ما أجي إلا بعد سنة أو سنتين يعني يريد بهذا العظم، فنقول إذا يعني تكون الولاية تنتقل الولاية إلى من يليه. ها؟ تنتقل إلى من وليه لئلا يتعطل تتعطل مصلحة النكاح.
أو تجهل المسافة أو يجهل مكانها مع قربه
مكانه
مع قربه أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم.
يعني يستحتمل أن يكون مسجونا ويكون سجنه أيضا لا يسمح لأحد أن يدخل عليه لا يسمح ولو كان قريبا ويحاول معه أو شيء مع هذا ومع هذا لا يسمح للوصول إليه فهذا يعتبر كالمعدوم وفي هذه الحال ينظر يعني يرجع إلى العرف إن أمكن الانتظار فترة ليس فيها مضرة وإلا إذا كان فيها مضرة يزوج الأقرب.
أو يمنع من بلغت 9 كفؤا رضيته ورغم بما صح مهرا فللأبعد تزويجها نص عليه واختاره الخرقي. وعنه يزوج الحاكم وهو اختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
هنا مسألة العضل هذه تسمى مسألة العضل. هذه المسألة مسألة العضل يعني إذا عضل ما زوج يماطل إما أنه يبغى مهر كثير أو يبغى شخصية معينة مثلا أو أحيانا يريد شيء في نفسه هو يكون مثلا كبير في السن ما يستطيع يتزوج إلا إذا ساوم على بنته ما حتى يبادل فيها كما هو حاصل الآن في بعض مناطق البوادي هذا يعتبر عضلا هذا عضل حرام عليه وهو آثم. وإذا بلغ السلطان أمره فيجب عليه أن يعني يستحضره ويأمره بأن يزوج ابنته فإن أبى زوج عليه الحاكم يزوج عليه القاضي غصبا عنه إذا أخذ لها كفءا واشترط لها مهرا مما يصح ومما يكون يعني مهر المثل ففي هذه الحالة يزوج السلطان غصبا عنه. ليش؟ لأنه عاضل والله عز وجل نهى عن عضل النساء أن ينكحن أزواجهن يعني أيضا هذا عام وإن كان للعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني نزلت هي يعني في شخص من يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكن مع هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي القاعدة الأصولية المعروفة. فإذا حصل العضل من الولي ففي هذه الحالة ينظر هل تنتقل الولاية إلى من يليه أو تنتقل بالكلية إلى الحاكم. قال هنا نص أحمد على أنه إذا منعها ففي هذا الأبعد أنه أن يزوج لكن بما كان شرط الكفاءة كما هو معلوم وكذلك بما صح أن يكون مهرا. قال وهو اختيار أبي بكر أي عبد العزيز وهو الذي كان يسمى بعبد الخلاب لملازمته له لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا القول الثاني أو الرواية الثانية أنه يقول لا تنقل الأبعد إذا حصل عضل مثل إذا حصل شجار يقطع النزاع وينتقل الأمر إلى القاضي والقاضي يفصل المسألة. ليش؟ حتى لا يقع بينهم مشاحنة ولا يقع بينهم مخاصمة فيقول زوجت أنا موجود مثلا فكأن هذا الرأي فيه وهو مبارك إن شاء الله تعالى كأنه يقول يعني يقطع الخصومة القاضي رأي القاضي يعني يحل الإشكال ويقطع أيضا الخصومة التي تقع بين الناس.
فصل ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا
مجبرا أو غير مجبر
لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رواه مالك ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة.
أولا يقول الوكيل وكيل الولي يقوم مقامه يعني الأب إذا اختار الأب شخص وهذا الشخص يعني ليس من الأقارب ولكنه يثق فيه يعني يثق في دينه ويثق في أمانته فوكله يقول الوكيل يقوم مقام الأصيل. ليش؟ ذكر هنا أولا قال سواء كان الولي حاضرا أو غائبا وسواء كان مجبرا أو غير مجبر. المقصود بالمجبر من هو؟ الذي اخترنا أنه لا يجبر إلا الأب للصغيرة للصغيرة فقط، وأما من عدا ذلك فليس له ولاية إجبار. قال لأنه هنا التعليل ليش، يعني النكاح عقد معاوضة، لأنه أي النكاح عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع. كيف معاوضة؟ يقصد أن هناك معاوضة بين البضع والمهر، ولهذا لا يصح النكاح إلا بمهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مقابل البضع، فهذا معنى المعاوضة. ولهذا لو أن رجلا دخل بامرأة ولم يسمي لها مهر فيجب أن يكون لها مهر المثل، لا بد أن يكون لها مهر المثل، وذلك بما استحل من فرجها. هذا استحلال الأبضاع لا يكون إلا بعوض، فمن هنا قال كان عقد معاوضة، وما دام عقد معاوضة فتدخله الوكالة. إذن الوكالة وهي عقد جائز وليس عقد لازم، ولكنه مع ذلك يدخل في المعاوضات المالية، والنكاح فيه معاوضة مالية، فدخل من هذا الباب. قال وقياسا على توكيل الزوج، يعني لو أن رجل يريد أن يتزوج من امرأة غير موجودة في البلد، ووكل شخص قال اقبل الزواج لي من فلانة مثلا بالطريق المشروع، وأرسل له الوكالة، يصح الزواج ولا ما يصح؟ يصح. ثم استشهد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع وهو من الأنصار في تزويجه ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وحديث ميمونة ورد فيه شيء من الاضطراب، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حراما، ثم بنى بها وهو حلالا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، كما ورد هذا في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج وهو حرام، يعني محرم، ولا دخل بامرأة وهو محرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه منهي عنه، لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم، لا ينكح غير نفسه ولا ينكح غيره، يعني لا يتولى النكاح، لا يكون منكحا لا وليا، ولا أيضا يقبل الزواج، ولا كذلك يكون منكحا يعني غيره، فلا يجوز. ولهذا قالوا بأن النكاح أو عقد النكاح يعتبر باطل لو حصل من المحرم أو على محرمة، يكون العقد باطلا، وعند غيرهم يكون صحيحا مع الإثم، عند الأحناف يكون صحيحا مع الإثم، لأنه إنما ارتكبوا منهيا عنه وهو لا يعتبر من المحظورات، ولكن الصواب أنه يعتبر باطلا لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا الحديث ضعفه الشيخ، ولكن لعله بمجموع طرقه يعني يعتبر يعني لا بأس به. قال ووكل عمرو بن أمية في تزويجه من أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، ومات زوجها رضي الله تعالى عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال وكل عمرو بن أمية في أن يزوجه من أم حبيبة، فزوجه النجاشي لأنه السلطان في ذلك المكان، وكان مسلما أسلم لما سمع بخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أمهرها بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار، هذا الذي وهو مرسل جيد، هذا الحديث مرسل جيد، وقال بعضهم حسن، وضعفه الشيخ موصولا.
وله أي الولي أن يوكل بدون إذنها، لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله في لا تملك عزله من الولاية،
يعني يقصد هنا قوله إذا وكل شخص، يعني الولي لو وكل شخص ما يأخذ فيها إذن المرأة، يعني ما يأخذ إذن المرأة في إيش؟ في التوكيل. ما هو معناه أن ما يأخذ إذنها في الزواج؟ الإذن في الزواج لا بد منه، لأن قلنا هذا في حق الأب، ما الأب فقط يجبر الصغيرة، فإذا كانت كبيرة فلا بد أن يأخذ إذنها، ولو أنها يعني رفضت وهي كبيرة وزوجها من غير علمها ورفضت، فلها أن يرد هذا الزواج كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هنا إذن الإذن في قوله هنا يعني لا يشترط إذنها في التوكيد، يعني لا يشترط إذنها في التوكيد، وعلل ذلك بقوله لأنه إذن من الولي في التزويج، يعني حق للولي أن يزوج، فهذا الحق وضعه في يد شخص آخر وهو الوكيل فجاز، فلا يفتقر إلى إذن المرأة. لكن المرأة يجب أن يؤخذ إذنها عندما يريد أن يعقد عليها، ها أن تعرف الشخص الذي سيتزوجها تعرفه مثلا، ها بما يعني يكون واضحا، ويؤخذ إذنها، ها وإذنها كما مر معنا إما أن تصرح به إن كانت تيب، وإما أن تصمت أو ما يدل على ذلك عرفا، ما يدل على الإذن عرفا. ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة، يعني يقول الإذن إنما يشترط في مسألة الوكالة، لو أراد إنسان أن يوكل فيما وكل فيه فيستأذن الوكيل الأول أو الذي وكله أولا، ليس لأن عقد جائز، عقد جائز وربما لا يرضى، فمثلا يقول لا توكله، لكن في الولي هنا الذي له على المرأة ولاية وليست وكالة، ليس من حقها أن تعزله، عرفتم هذا؟ هذا معنى قوله ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة. الدليل الثاني دليل عقلي، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الولي يجوز له أن يوكل من شاء في زواج موليته من غير إذنها في الوكالة. نعم.
لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي لأنه أجنبي إذن، وأما بعده فولي.
نعم، يقول الإذن لا بد منه، إذنها هي بعد التوكيل. ليش قال بعد التوكيل؟ استدرك في مسألة ما لو قالت يعني أن مثلا أذنت لشخص أن يزوجها ولم يكن وكيلا ولا وليا، هذا ما له علاقة أصلا، هذا ما له علاقة، وكأن الإذن هذا أو التفويض ها في غير محل. لكن إذا صار أصبح وكيلا للولي لابد أن تأذن، لابد أن تأذن مجددا، يكون إذنا مجددا، هذا معنى.
ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة، فلئلا يملك تزويج موليته غيره بالتوكيل أولى.
نعم، يقول يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه من إيش؟ أن الذكورة كما مر معنا أن يكون ذكرا، فليس للأنثى أن تزوج الأنثى ولا تزوج نفسها كما مر، وكذلك أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، ومر معنا أيضا أن يكون عدلا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، كل هذا من الأمور التي لا بد من توفر الشروط فيه، فلا يروح يوكل أي إنسان، لا يوكل أي إنسان، بل يوكل الشخص الذي يرى أن الشروط متوفرة فيه.
ويصح توكيل
ليش قال؟ لأنه إذا لم يملك أن يزوج موليته، يعني إذا كان ناقص الحال، إذا لم تتوفر فيه الشروط، وليته التي هي يعني هو أقرب الناس إليها ما يقدر يزوجها، فوكالته هنا على أن يزوج مولية غيره أولى بالبطلان، أولى بالبطلان، يعني عدم قدرته على الزواج لهذه من باب أولى.
ويصح توكيل الفاسق في القبول، لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره.
هذا استدراك، لأن بر معنا أن الولي لا بد أن يكون مستقيم الحال ولو ظاهرا، أما بواطن الأمور فهي إلى الله عز وجل، بواطن الأمور ما كلفنا بالبحث عنه، وكذلك مما لو وقع فيما مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى بين الناس ولم يكن من الأمور من الكبائر، أما إذا كان من الكبائر والعياذ بالله فإنه يعتبر يعني معزولا عن الولاية. إذا كان يرتكب الكبائر يشرب الخمور مثلا أو يزني وهذا معروف عنه، ها أو يعني يسرق سرقات واضحة وجلية فهذا لا يصح أن يكون وليا لأنه فاسد بإطلاق. أما إذا كان فيه من نقص الحال كما ذكرت لكم مما عمت به البلوى لو كان حليقا لو كان ممن يشرب الدخان مثلا وهو أبوها ما نخرج الولاية من يده. ليش؟ لأنه وإن كان أحيانا لأننا يعني بالتجربة أنه وإن كان فيه مثل هذه الأمور إلا أنه لا ينشد لابنته إلا ما هو أفضل وما هو أصلح. هذا في الغالب ففي هذه الحالة ويترتب على نزع الولاية من يده مفاسد يترتب عليها مفاسد. فعندئذ إن كان مرتكبا لكبيرة ويعني فسق بها فهذا يعتبر معزولا على الصحيح. لكن في القبول هذا الذي يكون فيه فسق يقول يصح توكيله في القبول. كيف؟ يعني إذا ليس في الإيجاب. الإيجاب إذا قال زوجتك بنتي هذا الإيجاب، فإذا لا يكون وكيلا لمن؟
المرأة.
لا يكون لأي ولي المرأة ولكنه يكون وكيلا للزوج. فإذا وكله الزوج ليش؟ لأن الفاسق يجوز الزوج ولا ما يتزوج؟ يتزوج ما يمنع من الزواج، لأنه ربما إذا تزوج صلح حاله، ما يمنع من الزواج، أمر يجوز له. فعندئذ إذا أجزنا له أن يقبل لنفسه الزواج وهو في هذا الحال فيجوز أن يتوكل في القبول.
ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت نص عليه، وتقيد بالكفء لما روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفا فزوجه ولو بشراك نعله، وزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك ولم ينكر.
ومقيدا
تزوج زيدا فلا يزوج غيره.
يعني يقول التوكيل يصح مطلقا ومقيدا، هذا معنى كلامه. يعني يصح أن يقول زوج بنتي أو أوكلتك على أن تزوج فلانة ممن تراه، فهذا إطلاق، هذا إطلاق يصح مطلقا. أي التوكيل في النكاح يصح مطلقا، كان يقول زوج من شئت أو يقول هذه بنتي عندك زوجها ولا يذكر شخصا بعينه، ويتقيد بالكفء عند الإطلاق. لو قال زوجها من شئت ما هو معنى يروح يدور لها أي واحد ويزوجها، لا، لابد أن يختار لها الكفر كما يختار هو لبنته فيختار لها الكفر ويختار لها أيضا من يعطيها حقها ويقوم بواجباتها. هذا هو معنى قوله في الإطلاق يتقيد بالكفر. وأما الأثر الذي ذكره هنا فقال فزوجها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما يختارون الأفضل والأكمل ومع ذلك كانوا يزوجون من هو أفضل ولو كان متزوج ثانية وثالثة ولا ينظرون إلى الهمل إلى همل الناس ولو كان هؤلاء أصحاب يعني جاه أو أصحاب رؤوس أموال، ولكنهم أحيانا يكونون والعياذ بالله من الساقطين في الفتنة لا ينظرون إليه. ومقيدا كان يقول يعني وكلتك في زواج بنتي من فلان، فإذا معناه تقيد بفلان، ما يجوز أن يزوجها على شخص آخر غيره. ليش؟ لأن الوكالة محددة ومعناها ما يتجاوز، فلا يصح له أن يزوجها من شخص غير الذي حدد الموكل. بالكفر، نعم بالكفر، لأن هذا الأصل.
ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانة أو لفلان، ويصفه بما يتميز به ولا يقول زوجتكها ونحوه.
يعني في الألفاظ كأنه يقول في الألفاظ في نكاح التوكيل، هذه العبارة التي أوردها في نكاح التوكيل ماذا يقول عندما يحصل توكيل في النكاح؟ قال قول الولي أو قول الوكيل زوجت فلانة فلانا أو زوجت فلانة لفلان، ويصف هذا الشخص بما يتميز به حتى لا يكون هناك، لا يقول لابنك، لا بد أن يقول ابنك فلان وزوجتك أيضا بنتي فلانة، حتى يتميز أو تتميز عن غيرها، ولا يقول زوجتكها ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، لكنها واضحة هي. هذه المرأة التي جاءت واضحة، قال يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير زوجتكها بما معك من القرآن، أي إما بما لأنك حافظ سورة كذا وكذا أو أن تحفظها وتعلمها هذه السورة.
وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان، فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه وهو تعيين الزوجين.
لأنه مر معنا أن هذا أول شرط، لا بد أن يتعين الزوجان، فإذا حتى عند الولي الأصيل فكذلك عند الوكيل، أن يقول يعني زوجتك أو زوجت فلانة لفلان، وذاك الثاني يقول قبلت هذا الزواج أو زواج فلانة لفلان، فلا بد أن ينص على الأسماء حتى بما يتميز بينا.
ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه، لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.
ووصي الولي في النكاح بمنزلته، هنا الحديث عن الوصي مر معنا أن الوصي فيه خلاف في مسألة الإجبار، لكن يقول لو أوصى الإنسان إلى غير ولي يعني ليس من أوليائه، هذا ليس من أوليائه وأوصى إليه قال يزوج بناتي فلان، فوصيه في النكاح يقوم مقام الأب، وصيه يقوم مقام الأب، لكن على الصحيح ليس له ولاية الإجبار، ليس له أن يجبر الصغيرة الوصي في النكاح، ها؟ لأنه ليس فيه من الشفقة والرحمة ما يكون في الأب، فالصحيح أنها خاصة بالأب. يبقى مسألة أن الوصي يريد أن يوكل، كان يكون مريض أو تكون البنت مثلا يعني مع أمها أو مع أخوانها في مكان مثلا بعيد، فيريد أن يوكل شخصا ما يستطيع السفر هو، فيرسل وكالة لشخص يزوج فيصح هذا، يصح هذا، فيكون هذا هو الولي، الوكيل يكون هو الذي يقوم مقام الوصي، مقام الوصي، فكأنها يعني الوصاية تعتبر نيابة والوكالة نيابة أيضا أخرى، مفهوم هذا؟ يعني كأنها وكالة عن وكالة. قال وكولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، أي يوكل هذا التوكيل ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته، يعني ووصي الولي في النكاح بمنزلة الولي، يجوز أن يزوج بنفسه وأن يزوج بوكيله، ها؟ أن يكون له وكيل ويزوج عن طريق هذا الوكيل جائز.
ويجبر من يجبره الموصي لو كان حيا.
كم؟
من ذكر وأنثى. قال في الكافي وعن ليس له الوصية بذلك، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. وقال ابن حامد إن كان لها عطبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه. انتهى.
هذا كلامه في أصل الوصية، في أصل الإيصاء وليس في التوكيل، لأن إذا صحت الوصية صح التوكيل، فكأنه هنا نقل الخيار، لكن هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى مسألة أنه فيجبر الوصي من يجبره الأب من ذكر وأنثى، والمقصود به الصغير والصغيرة، ولكن أصح أقوال أهل العلم أن الإجبار خاص بالأب وليس للوصي ولا للولي، ليس لأحد من الأولياء غير الأب أن يجبر، ولاية الإجبار خاصة بالأب، هذه مسألة. المسألة الثانية الوصية في النكاح هل يتصح أو لا، ذكر فيها قولين لأهل العلم، قول يقول وهو الرأي الأساس عند الإمام أحمد وعند جمهور أهل العلم على أن الوصية في النكاح جائزة، يعني أن يوصي شخصا، هذا الشخص الذي أوصاه أحيانا قد لا يكون يعني هو الولي القريب، قد لا يكون أخا لها ولا عما ولا خالا، ولكن يعني صديق أو زميل له، يعني يثق فيه ويثق في دينه وأمانته، فأوصاه قال فلان وصي في الزواج على بناتي. الرواية الثانية عن الإمام أحمد قال هذه لا تدخلها الوصاية، واستدل على ذلك بأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، يقول الآن الأب ثم بعد ذلك الابن، ثم الإخوة، ثم الأعمام، ثم الأبناء الأخوة والأعمام. يقول هذه موجودة، فالوصية هنا لاغية، الوصية لاغية. فلو أوصى قال لا تصح وصية،
أشبه ما لو انفرد بالولاية.
يعني يقول لو إخوة أشقة مثلا، إذا كان لها إخوة أشقة فيقول هم مستوين في هذا، يعني مسألة الكبر أو مسألة الصغر ما لها، ما ينظر إليها، اللهم إلا يعني في عرف الناس واحترام، يعني العرف أمر وارد، لكن قد يكون الكبير ها يعني تنبل ما ينظر إلى شيء في مصلحة ولا إلى شيء في دين، أو ما ينظر إلا إلى حاجة في نفسه، أو يبغى يزوجها من واحد من أصحاب زيه ها فاجر، يقول له لا. لكن لو فرضنا يعني إذا هذا معنى التساوي، فإذا كانوا إخوة أشقة مثلا أي واحد منهم زوج فعندئذ تصح، يصح زواجه ولا ينظر إلى أنه لا بد لواحد بعينه. هذا معنى قولي لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته، يعني أن إذا أذنت أن يزوج ها لأن قال لوجود سبب الولاية في كل منهما، كل منهما له الولاية، ولكن وليس أحدهما بأولى من الآخر، ليس هناك إلا ما يحدده العرف، ما حدد العرف فيه أن هذا أصلح وأكثر التزام يعني يقدم، أو الأكبر مثلا فيعمل بذلك. قال أشبه ما لو انفرد بالولاية، فلو انفرد بالولاية كان هو متعين الولاية له. قال لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليه، يعني إيش؟ يعني هي لما أراد أن يزوجها استأذنها هذا، يعني واحد من إخوانها استأذنها فزوج، جاء الثاني ذا قال طيب كيف تزوج وأنا ما أخذت إذني أنا أكبر منك، نقول له هي أذنت له في الزواج وأنتوا يا سوا، أنت أخ شقيق وهذا أخ شقيق، عرفت هذا؟
فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن. قال في الشرح وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك إن دخل بها الثاني فهي له، بقول عمر رضي الله عنه إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. ولنا ما روي ما روى سمرة عنه
ما روى سمرة عنه
رضي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول، رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروي نحوه عن علي. وحديث عمر لم يصحه أصحاب الحديث، فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما. انتهى.
نعم. إذا أذنت لأحدهم أحد الأولياء المتساويين تعين بإذنها، يعني قالت ما يزوجني إلا فلان، ما أبغى أحد يزوجني غير فلان من إخواني أو فلان من أبنائي، إذا كان لها هذا فيصح. نعم، لأن قال لعدم الإذن، لا ما أذنت إلا لهذا وغيره ليس مأذونا له وهم متساوون، فليس هناك ما يميزه. وإذا كان لها وليان، إذا كان لها وليان يعني وأذنت لكل منهما في معين، مثلا قالت أنت، قال لا ولد يريد أن يتزوجك، فقالت إذا أراد زواجي زوجني عليه، جاء أخوها الثاني قال لها مثلا أنا أريد أن أزوجك من فلان، وما جاءها خبر أن أخوها الأول زوجها، فقالت إذا كان أنت مأذون لك في أن تزوجني من فلان. ثم قال فإن يعني كل منهما عقد، هذا عقد لشخص وهذا عقد لشخص آخر، فذكر الخلاف في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها للأول منهما، وذكر على ذلك يعني ما لم يدخل الثاني، الأول منهما أنه للأول منهما سواء دخل الثاني أو لم يدخل، وعليه فلو دخل الثاني ها فلها المهر بما استحل من فرجها ويطلق عليه، ثم حتى تعتد ثم تعود للأول. ليش؟ لأن تبين لنا أن النكاح الثاني باطل، لأن العقد الأول انتهى، العقد الأول انتهى، فالعقد الثاني باطل ما صادف مكانه. عرفتم هذا؟ يعني العقد الثاني لما عقد بالثاني، يعني مثل الآن عندك زوجة، يجوز واحد يجي يعقد عليها؟ عقده باطل ولا غير باطل؟ باطل. إذا معناه تكون للأول، فإذا دخل الثاني فيكون في هذه الحالة ها تطلق عليه ولها المهر بما استحل من فرجها وتعتد، ثم تكون زوجة للأول بنفس العقد من غير تجديد. مفهوم؟ القول الثاني يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى هي للأول، نعم، ما لم يدخل الثاني، يعني فإن دخل الثاني حتى يدرى به يعني الحد، ولأنه أيضا أمام الأمر الواقع، يعني كانه يقول أمام أمر واقع وقد دخل بها بعد أن عقد عليها، فكأنه يقول إذا دخل الثاني بطل عقد الأول. هذا قول. قال واحتج بحديث عمر هنا رضي الله تعالى عنه قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول، ثم والسابق حديث عمر إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل الثاني. أولا هذا الحديث ضعيف كما ذكر هنا، وأما الحديث الثاني فهو حديث صحيح، أو لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل عن درجة الحسن، وهو قول فهي للأول. ثم هذا الذي يتمشى أصلا مع الفطرة، لأنه إذا عقد عليها الأول أي مكان للعقد الثاني؟ العقد الثاني ما غير جائز، يعتبر باطل، لأنه لم يصادف مكانا، ما صادف امرأة معقود عليها، كيف يعقد عليها مرة ثانية؟ لا يعقد على هذا، يعتبر العقد الثاني باطل. ولهذا قال الحديث لا يصح، فإن جهل الأول منهما ما عرف لا هذا ولا هذا فسخ النكاح، يفسخ النكاح. وقيل وهو القول الثالث بالقرعة بينهما يقرع. وإذن الصواب في هذه المسألة أنها تكون لمن؟ للأول، تكون للأول. والطريقة إن لم يدخل الثاني فالأمر واضح، نقول عقدك باطل وما دفع من مال يرد إليه، وأما إذا دخل الثاني فنفسخ النكاح، أصل النكاح باطل، ها؟ وإن كان عالما بعقد الأول عزرناه الذي عقد والمعقود له، ها؟ وإن لم يكن عالما درأنا عنه العقوبة ونفسخ النكاح، وللمرأة المهر بما استحل من فرجها، ثم تعتد، وإذا اعتدت تكون للأول لأنها في ذمته وهي زوجته بكل حال. عرفتم هذا؟ هذا هو الصواب في هذا المسألة.
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير، عبده الصغير بأمته،
إيش؟
عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن.
نعم، يعني يجوز. يقول ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، إذا يعني أنه يقول له أن يجبر الصغير، للسيد أن يجبر الغلام الصغير، إذا كان له رقيق صغير يجوز أن يعني دون سن البلوغ يجبره. ليش؟ قال لأن له أن يتولى طرفي العقد، فيقول زوجتك بفلان، يعني هذه أمته وهذا رقيقه، وله أن يتولى طرفي العقد.
أو زوج ابنه بنفسه.
هذه المسائل كل التي سيتكلم فيها متى يجوز للإنسان أن يتولى طرفي العقد، متى يصح أن يتولى الشخص طرفي العقد. فذكر المسألة الأولى وهي مسألة ما إذا زوج، هذه الصور تسمى صور المسألة، صور المسألة. المسألة هي يعني متى يجوز للشخص أن يكون متوليا لطرفي العقد، لطرفي العقد. فقال في صور، فذكر الصورة الأولى ما إذا كان له رقيب من عبد عبيد وإماء وكان صغيرا، أما إذا كان كبير فلازم يأخذ رأيه، قد لا يكون له رأي يعني لا يريد الزواج أو لا حاجة لا به، لكن الصغير له أن يجبره على ذلك وله بذلك مصلحة. فإذا قال زوجتك من فلانة أو زوجتك على فلانة أو بفلانة صح، وتولى في هذا طرفي العقد، لأنه بحكم الملك لا بحكم الإذن.
أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه
وهو وليها، يعني بنت أخوه هو الولي لها، وابنه الصغير مثلا خاصة، لأن الكبير يعني لا ولاية عليه. لكن إذا كان له ابن صغير من هو وليه؟ أبوه، فهو الذي يعني يوجب بكونه وليا عن بنت أخيه، وهو الذي يقبل بكونه وليا عن ابنه.
أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه.
أو وكل الزوج الولي، يعني الولي كان يقول يعني أنا وكلتك أن تزوجني بنتك، فيقول زوجت فلانا ابنتي فلانة، وكذلك. فلو قال هذا يكفي، ما هو لازم يقول وقبلت الزواج.
أو عكسه، لأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه.
ماشي.
أو وكل واحدا، لأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول.
يعني وكيلا للاثنين، هذا وكل وهذا وكل، فيتولى طرفي العقد.
صحان يتولى طرفي العقد،
الإيجاب والقبول. الإيجاب الذي يكون بالنسبة للزوجة، والقبول الذي يكون للزوج.
ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول.
يعني مثلا إذا جينا عند الإيجاب والقبول المنفرد، يلزم أن يقول زوجتك بنتي فلانة، ويقول ذاك قبلت زواجها أو زواج بنتك فلانة. هذا فيما إذا كان مفرد كل منهم. لكن يقول إذا كان يتولى طرفي العقد، ما يدل على الإنكاح أو على الزواج يكفي.
فلذا قال ويكفي، ويكفي زوجت فلانا، زوجت فلانا فلانا، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها.
وش إعرابها؟ زوجت فلانا فلانة. فلانة إيش إعرابها ثاني؟
مفعول به ثاني.
مفعول به ثاني، أيوة هذا هو. ويكفي زوجت فلانا فلانة، فيقول ما يلزم يقول وقبلت الزواج، وقبلت الزواج له، ما يكفي يقول زوجت فلانا فلانا، خلاص يكفي. ليش؟ لأنه يتولى طرفي العقد.
أو تزوجتها إن كان هو الزوج.
نعم.
وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي. وكذا إن كان الزوج هو وليها،
هو وليها
وأذنت له، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها، أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه
امرأة المغيرة أولى بها منه،
لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، رواه أبو داود.
يقول أيضا هذا مما يتولى فيه طرفي العقد من الصور، فيقول إذا قال أو تزوجتها، تزوجت فلانا، إذا كان هو الوكيل أو الولي وهي قبلت الزواج منه، فيقول تزوجتك، فإذا قال هذا يكفي في هذا. قال وكذلك إذا أو قال قبلت النكاح لنفسي. قال وكذلك إن كان الزوج هو الولي، إذا كان لأنه يتولى طرفي العقد، وأذنت له أن يزوجها من نفسه، فقال تزوجتك أو فكله يعتبر صحيح. قال لما روى البخاري اكتبوا عليه معلقا بصيغة الجزم، معلقا بصيغة الجزم، لأن البخاري إذا روى شيئا معلقا بصيغة الجزم فهو حديث مرفوع، لكن ما هو على شرطه، ما هو على شرطه فلم يسنده، ولهذا ذكروا معلقا بصيغة الجزم، لأنه ورد يعني يكون في من طريق آخر موصولا إلا أنه ليس على شرطه في الموصول، لكن ما دام على صيغة الجزم فإنه يعتبر صحيح عند البخاري. عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، فهو يرضى بزواجها وقد جعلت الأمر إليه، فقال تزوجتك، فهذه الكلمة لكونه متولي طرفي العقد كفته في العقد كاملا. وقال أيضا بالنسبة للمغيرة ابن شعبة لما قال أمر رجلا أن يزوجه امرأة، المغيرة أولى بالمرأة يعني لقرب منها، هو أقرب الناس إليها وهو الذي يزوجها. المغيرة نفسه لو أراد أن يزوجها على شخص آخر ما كان الولي إلا المغيرة، هذا معنى قوله أن يزوجه امرأة، المغيرة أولى بها منه، يعني من ناحية إيش؟ من ناحية أنه لو زوج أحد، لو حد خطب هذه المرأة، المغيرة هو الذي يخطب إليه، ها، وهو الذي يكون وليا لها. فلكن أراد أن يكون الزواج عن طريق رجل آخر فوكله فجعله وكيلا. عرفتم هذا؟ هذا معنى قوله المغيرة أولى بها منه. وأيضا ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال الحافظ هو موصول.
ومن قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقتي عتقت وصارت زوجة له.